الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة لا تعاد ورد في الصحيح كما يأتي الكلام عند ذكر مدرك هذه القاعدة عن زرارة رضوان الله تعالى عليه أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمس أو من خمسة، نعم، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم عقب قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. هذا هو الصحيح الذي صار مستندا لقاعدة مهمة في الصلاة، نعم، وسميت بقاعدة لا تعاد. مضمون القاعدة أنها هناك خمسة أشياء في الصلاة إذا حصل خلل في هذه الخمسة فتجب الإعادة بالوجوب الشرعي، وأما إذا حصل الخلل في غير هذه الخمسة فلا تجب الإعادة. طبعا يجب علينا أن نعرف بأن المراد من الخلل ما هو. الخلل بالنسبة إلى ترك هذه الخمسة مثلا أن يترك المكلف الركوع أو لا، هذا الخلل يشمل ليس بترك أصل الفعل، بل قد يأتي بالفعل ولكن من دون شرطه، مثل لو جاء، هاي بالنسبة إلى التي لا تجب لإعادة، لو تركها، لو ترك القراءة هذا ترك أصل الجزء فلا تجب الإعادة، وكذلك لو ترك شرط الجزء، أتى بأصل الجزء ولكن لم يتحفظ على شرطه، مثل لو جاء بالقراءة ملحونتان في الصلاة، لأنكم تعلمون بأن الصحة شرط في صحة القراءة. فإذن إذا جاء بها ملحونة بالقراءة ملحونة أيضا لأنها من ليست من ضمن الخمسة فلا تجب الإعادة. وبعض الأحيان يمكن أن يكون المكلف قد جاء بالجزء مع شرطه ولكن هذا الجزء مكتنفا بالمانع، مثلا بالنسبة إلى القراءة قرأها، جاء بالقراءة، قرأ الحمد والسورة وقرأها صحيحا مع الشرط، شرط الصحة، ولكن قرأها متكتفا. لو قلنا بأن التكتف موجبا لبطلان القراءة، فإذا المراد من الخلل هسه إجمالا يجب علينا أن نعرف هذا الأمر، بأن المراد من الخلل ليس هو ترك أصل الجزء من غير الخمسة، لا، حتى لو ترك شرطه، وكذا لو جاء بالجزء ولكن مكتنفا بالمانع، هذه كلها تدخل في عنوان الخلل التي لا تجب إعادة الصلاة فيها بالنسبة إلى غير الخمسة. إذا أردنا أن نقف أكثر عند المضمون الإجمالي لهذه القاعدة كمدخل للبحث، الحديث يقول: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وذكر الخمس إلا من خمسة: القبلة والطهور والوقت والركوع والسجود. عندما ننظر إلى هذا الحديث نجده يتألف من مستثنى منه ومن مستثنى. المستثنى منه هو منفي، فإذا كان المستثنى منه منفيا فالمستثنى لابد وأن يكون مثبتا. فإذا نفهم من هذا المستثنى منه المنفي ومن هذا المستثنى المثبت أنه لو أخل بغير هذه الخمسة ليس هناك وجوب للإعادة، وإذا أخل بهذه الخمسة فهناك وجوب شرعي بالنسبة إلى الإعادة. وقلنا بأنه دائرة الخلل ما هو؟ زين، لقائل أن يقول: على أي أساس أنتم أثبتتم الوجوب، وجوب الإعادة بالنسبة إلى الخمسة، ونفيتم الوجوب، وجوب الإعادة بالنسبة إلى غير الخمسة؟ والحال أنه الوجوب نحن نعلم بأنه يثبت من صيغة الأمر، الصيغة الظاهرة في الوجوب، مثل لو قال أعد أو لا تعد التي تدل على عدم الوجوب، ولكن في الحديث لم نرى شيئا من هذا، بل هو إخبار لا تعاد الصلاة، وكأن الإمام يخبر لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، يعني لا تعاد الصلاة من غير الخمسة وتعاد من الخمسة. هذا إخبار. إذن من أين استطعتم أن تستكشفوا هذا الوجوب الشرعي؟ ونحن نعلم بأن الوجوب لابد له من دليل شرعي. نقول: استكشفنا الوجوب عن أحد طريقين. الطريق الأول أن نقول بأنها صحيح أن هذه الجملة خبرية، ولكن ليس المراد منها الإخبار والحكاية، نعم واقعا وإن كانت صورة هي جملة خبرية، ولكن المراد الجدي منها هو شنو؟ الإنشاء. وكثير عندنا من هذا القبيل جملة خبرية ولكنها في مقام الإنشاء. فهذه الجملة وإن كانت في صورتها وظاهرها جملة خبرية، ولكنها وردت من الإمام الذي كان في صدد بيان حكم شرعي، والذي يكون بصدد بيان الحكم الشرعي يعني يكون في مقام إنشاء الحكم الشرعي. واضح؟ يعني يصير هذا التعبير على حد لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا بإخبار، ولكن جملة خبرية مسوقة مساق الإنشاء اللي يعبر عنها جملة خبرية في مقام الإنشاء. غاية ما هناك لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحاج، هذه تدل على إنشاء وجوب مولوي، لأن الرفث حرام، نعم، وكذلك الفسوق حرام بالنسبة إلى الحاج، وكذلك الجدال. فلذا نستكشف من هذه الجملة الخبرية شنو؟ الإنشاء للحكم المولوي، الحرمة المولوية. ولكن فيما نحن فيه لا تعاد نعم أيضا تدل على شنو حكم شرعي، ولكن لم يكن حكما شرعيا مولويا، بل هو إرشاد للصحة. ومن أين اكتشفنا هذا؟ من مناسبة الحكم والموضوع، لأننا نعلم بأن من أخل بغير الخمسة وأعاد صلاته لم يرتكب حراما. نعم، فنستكشف من عدم ارتكاب الحرام لو جاء بالإعادة في غير محل وجوبها، نعم نفهم بأن هذا العدم الوجوب، عدم وجوب الإعادة بالنسبة إلى الإخلال في غير الخمسة المذكورة، تكون إرشادا للصحة بأنها شنو؟ بأن هذا الخلل وإن وقع ولكن لأنه من غير الخمسة فصلاتك صحيحة. واضح؟ إذن من هذا توصلنا إلى حكم إرشادي، إرشاد للصحة لا مولويا كما في لا رفث ولا فسوق. وعرفنا بأنه مناسبة الحكم والموضوع، يعني ماذا؟ هذا في الاحتمال. الاحتمال الثاني أن نتحفظ على خبرية الجملة ونقول بأن الجملة خبرية قلبا وقالبا، صورة وواقعا، ليست في مقام الإنشاء. نعم، ولكن لم يكن إخبارا عن الواقع وعن الخارج، لأنه لو كان إخبارا عن الخارج لكانت هذه الجملة خبرية غير صادقة في بعض الأحيان، لأنه قد المخل بغير الخمسة يعيد الصلاة، فكيف يقول بأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس؟ فبعض الأحيان في غير الخمسة ممكن فد واحد يخل فيها ولا يعلم مثلا بالحكم أو من باب الاحتياط يريد أن يعيد وأعاد، فإذا الجملة لا تكون صادقة، هذه الجملة الخبرية لا تكون صادقة في جميع مواردها، في بعض الأحيان تتخلف عن الواقع. هذا الإشكال لا يرد لأننا لا نقول بأن الجملة الخبرية تخبرنا عن الواقع الخارجي، وإنما تخبرنا عن عالم الاعتبار. نعم، يعني في وعاء الاعتبار لم يصدر أمر مولوي من الشارع بوجوب الإعادة في حالة الإخلال بغير هذه الخمسة. واضح؟ هنا توصلنا إلى شنو؟ لأنه أنتم تعلمون بأن كل وجوب لابد وأن يكون له شنو؟ اعتبار من الشارع. هذه الجملة الخبرية تخبرنا بأنه من أخل بغير هذه الخمسة الشارع لم يعتبر حكما بوجوب الإعادة في عالم الاعتبار. فإذا أردت أن تعيد وكأنك تفعل شيئا من دون أمر من المولى. فلذا نصل إلى عدم الوجوب المولوي بالنسبة إلى بعد مو إرشاد إلى الصحة. إذن على كلا الطريقين نصل إلى شنو؟ إلى الحكم الشرعي. غاية ما هناك على الطريق الأول نصل إلى الحكم الإرشادي بمناسبة الحكم والموضوع إذا كانت جملة خبرية في مقام الإنشاء. وأما إذا كانت لا متمحضة بالإخبار والحكاية، نتوصل إلى ماذا؟ إلى الحكم المولوي، بمعنى أنه من أخل بغير هذه الخمسة لم يعتبر الشارع حكما بالنسبة لها. هذا بالنسبة إلى غير الخمسة. نفس الكلام نطبقه على شنو؟ على نفس الخمسة، إما أن يكون لأنه معناه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، يعني شنو؟ يعني تعاد الصلاة من خمسة، نفس الكلام نأتي. إما أن يكون أن تكون الجملة خبرية في مقام الإنشاء، فنصل إلى أنه تعاد إرشاد لبطلان ونقض الصلاة، واضح بالنسبة إلى الخمسة. وإما أن نقول تعاد الصلاة بالنسبة إلى الخمسة هي جملة خبرية متمحضة في الإخبار والحكاية، نعم، يعني يخبرنا عن شنو؟ عدم اعتبار دليل لصحة لهذه الرواية، يعني يخبرنا بأن هناك للشارع دليل قد اعتبره الشارع بالنسبة إلى وجوب الإعادة بالنسبة إلى الخمسة. فإذا نصل أيضا إلى نفس النتيجة، تعاد الصلاة من خمس، إما إرشاد إلى البطلان، وإما إخبار عن وعاء الاعتبار بأن هذه الصلاة قد اعتبر الشارع فيها وجوب الإعادة مولويا، واضح؟ فإذا عن هذا الطريق نستطيع أن نصل إلى هذا الوجوب الشرعي، إما الإرشادي وإما المولوي. فإذا صحيح أن الحديث هو إخبار، ولكن نتوصل به إلى شنو؟ إلى الوجوب، إلى وجوب الإعادة بالنسبة إلى الخمسة، وعدم وجوب الإعادة بالنسبة إلى غير الخمسة. فنطبق هسه المقدار. يقول: توجد في باب الصلاة عدة قواعد من قبيل قاعدة لا تعاد، وقاعدة الفراغ والتجاوز، وقاعدة الحيلولة، وقاعدة لا شك لكثير الشك، وقاعدة عدم تحمل الركعتين الأوليين للسهو. ونحن ننتخب الآن أهمها، وهما قاعدتان: قاعدة لا تعاد وقاعدة الفراغ والتجاوز. ونمنهج حديثنا حول قاعدة لا تعاد ضمن النقاط التالية: أولا، مضمون القاعدة اللي احنا تكلمنا أكثر مما هو تكلم المصنف، عبر عنها ومر بها مرور الكرام، احنا أكثر توقفنا. ثانيا، مدرك القاعدة. ثالثا، عدم شمول القاعدة للعامد، هل تختص بالناس، هل تعم الجاهل بكلا قسميه. ستة، معذورية العامد في بعض الحالات. سبعة، هل تختص القاعدة بحالة الفراغ. ثمانية، عموم القاعدة لحالة الزيادة. تسعة، نكتة عدم الإشارة إلى بعض الأركان، لأنه هذا سؤال هم يتحقق، لأنه شنو ميزان التقسيم للإمام، ما هو كان؟ هل أن الأركان الإخلال بالأركان تجب فيها الإعادة وغير الأركان لا تجب؟ قطعا مو هذا هو المقسم، مو هذا هو ملاك التقسيم. ليش؟ لأنه كما أن الركوع ركن والسجود السجدتين كليهما ركن، تكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع هذا أيضا ركن، نعم. إنزين، لماذا إذا أخل بهما لا تجب الإعادة؟ إضافة إلى ذلك عندنا أمور أصلا هي شروط بالنسبة إلى الصلاة، مثل شنو؟ الطهور والقبلة، نعم، والوقت، هذه كلها شروط خارجة عن نفس الصلاة، فكيف جعلناها؟ وإذا كان الشروط فقط، لذا هذا السؤال يأتي يجيب عنه المصنف فيما بعد. نكتة عدم الإشارة إلى بعض الأركان. العاشر، ما المراد بالطهور؟ 11، هل تعم القاعدة الموانع؟ 12، تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد. أولا، المضمون الإجمالي، مضمون القاعدة الإجمالي. والمقصود من قاعدة لا تعاد أن من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل إلا إذا كان الجزء أو الشرط من قبيل الركوع والسجود والطهارة من الحدث والقبلة والوقت. إن الإخلال إذا كان بواحد من هذه الخمسة فالصلاة تبطل حتى ولو كان الإخلال عن سهو أو جهل، أما إذا كان بغيرها فلا تبطل. وإن شئت قلت إن الإخلال إذا كان بأحد الأركان فالصلاة تبطل وإلا فلا. هسه هذا جدا إجمالي، إحنا أكثر قلنا لأنه يتبادر إلى الذهن بأنه عندما نرجع إلى قاعدة لا تعاد هي جملة خبرية في المستثنى منه وفي المستثنى، من أين وصلنا إلى هذا الوجوب؟ هذا أولا. ثانيا، ثبوتا عندما نتكلم عن الإخلال، هل هو هذا السؤال يتبادر إلى ذهننا، هل هو المراد منه ترك أصل الجزء أم لا؟ في بعض الحالات لو ذكرنا الجزء ولكن من دون التحفظ على شرطه أيضا يكون من الإخلال. بعدين لو لا جئنا بأصل الجزء وتحفظنا عن على شنو، على الشرط، ولكن جعلناه مكتنفا بالمانع، هل هذا يصدق عليه إخلال أم لا؟ أنه بالإخلال بالنقيصة هذا القدر المتيقن، الإخلال بالزيادة نعم، هل هذا يصدق عليه أم لا، وما شابه ذلك. فهذه كلها بحوث تأتي بالنسبة إلى، ولكن المهم أن نعرف بأن هذه الجملة الخبرية تدلنا على الحكم الشرعي بوجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة، إما إرشادا وإما مولويا كما ذكرنا. وإذا قلت أن التكبير والقيام هما من الأركان أيضا، فلماذا لم يذكرا كما أن الطهارة والقبلة والوقت ليس من الأركان، فلماذا ذكرت؟ هذا السؤال يتبادر إلى الذهن، ما هو ملاك التقسيم؟ قلت أن الجواب يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. زين. وأما بالنسبة إلى مدرك القاعدة، مدرك القاعدة قاعدة هي صحيحة وقد أولاها الفقهاء اهتماما بالغا، وهذا مما يزيد في اعتبارها. طبعا صحتها عن طريق الصدوق، طريقه إلى زرارة، كلا الطريقين لزرارة صحيح، وإن كانت لأنه الشيخ الطوسي أيضا في التهذيب أيضا ذكرها، ولكن فيها إرسال ونحن في غنى عن طريق الشيخ الطوسي، فلذا نكتفي بأحد طريقي الشيخ الصدوق. لذا يقول والمدرك للقاعدة المذكورة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر والتي رواها الصدوق في خصاله تارة، هذا الطريق صحيح كما يأتي، وفي الفقيه أخرى هذا الطريق أيضا صحيح كما رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه. ففي الخصال رواها الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال عليه السلام القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هذا بالنسبة إلى الخصال. وبالنسبة إلى الفقيه بعد ما ذكر، ليش؟ لأنه هو موثق طريقه كما أنه ورد، بعد لذا ما يحتاج أن يذكر نعم أنها. وفي الفقيه قال: وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض. أشوف هنا التكبير ما موجود، ولا تنقض السنة الفريضة. وفي التهذيب الشيخ روى زرارة عن أبي جعفر أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. والرواية صحيحة السند، فإنها بطريق الشيخ وإن كانت قابلة للتأمل. ليش؟ لأنها مرسلة، والطريق الذي ذكره الشيخ في الفهرس إلى زرارة، لأنه زرارة ليس عنده إلا كتاب واحد، الاستطاعة والجبر، وطريق الشيخ الطوسي بالنسبة إلى زرارة كما ذكره في الفهرس، نعم، يصل إلى هذا الكتاب. ومن المستبعد أنه هذا الحديث حول الصلاة أنه مذكور في موضوع الجبر والاختيار، الاستطاعة والجبر هو موضوع الجبر والاختيار، هذا أولا. وثانيا أكو مشكلة أخرى، يقول لأن الطريق الذي ذكره الشيخ إلى زرارة في الفهرس 75 يمر بابن أبي عمير عن بعض أصحابه، شوف، عن بعض أصحابه من دون ذكرهم، حيث قال: أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن أبي عمير عن بعض أصحابه. فلذا تبتلى بالإرسال. هذا مضافا إلى أن زرارة لم يكن له إلا كتاب واحد، وهو كتاب الاستطاعة والجبر، والشيخ حينما يذكر طريقه في الفهرس إلى زرارة يذكر طريقه إلى هذا الكتاب، وهو كتاب واحد. ومن البعيد أن الرواية المذكورة في باب الصلاة لا تعاد الصلاة اللي هي تتناسب مع الكتاب الفقهي والسؤال حول الصلاة، الرواية المذكورة موجودة في كتاب شنو؟ الجبر والاختيار، ماكو في التناسب. وعلى هذا فالرواية مرسلة، هذا على طريق الشيخ الطوسي، ولكن في طريق الشيخ الصدوق كفاية للقول بصحتها. لذا يقول: والرواية صحيحة السند، فإنها بطريق الشيخ وإن كانت قابلة للتأمل لأنه مبتلات بالإرسال، إلا أنها بكلا طريقي الصدوق هي معتبرة. أسهناهم يقول: أما طريق الخصال فواضح لأنه ذكر السند، هسه يجي محص واحد واحد الواردين في السند. يقول: أما طريق الخصال فواضح لأن وثاقة نفس الصدوق الذي هو ينقل ووالده أبين من الشمس، لأنه يذكر عن والده عن أبي بعد عن سعد، وأما سعد فهو كما قال النجاشي شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو كما قال الشيخ الطوسي شيخ قوم ووجيهها وفقيهها غير مدافع، يعني من دون مزاحم، وأما الحسين بن سعيد كما قال الشيخ صاحب المصنفات الأهوازي ثقة، نعم، وأما حماد فهو غريق الجحفة، والذي قال عنه النجاشي كان ثقة في حديثه صدوقا، وأما حريز فهو ثقة كوفي على حد تعبير الشيخ، وأما زرارة فهو شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم على حد تعبير النجاشي. فإذا كل السند موثقين، فلذا الرواية تكون صحيحة. وأما هذا بالنسبة إلى سند الخصال، وأما في الفقيه بعد هو ذكر طريقه في الفقيه، لذا يقول وأما طريق الفقيه فقد ذكر الصدوق في المشيخة المذكورة آخر الجزء الرابع من الفقيه، هكذا أبي رحمه الله طريقه إلى زرارة ذكرى، وكله أيضا موثقين وصحيح. بعد لذا بعد ما أبي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى عن عبيد عن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن عيون، وجميع السلسلة المذكورة هم من الثقات. فإذا في طريق الشيخ الصدوق سواء في خصاله أو في الفقيه على كل حال تدل على الصحة، إضافة إلى صحتها اهتمام الفقهاء في تمحيص هذه الرواية وفي هذا الحديث، بحيث جعلوه قاعدة في الصلاة، هذا دليل على اعتبار هذه الصحيحة. إنزين، بعد هذا نرجع إلى مضمون القاعدة مرة أخرى، وهو الوارد في ذيلها، عندما قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هذا الأمر المراد من السنة في مقابل الفريضة، السيد الخوي أصلا استظهر منا بأن هذه الخمسة لأنها فرائض، نعم، يستفاد منها شنو؟ أن الإخلال بها موجب، يعني يقتضي نقض الصلاة وبطلان الصلاة، بخلاف الخمسة، بخلاف غير الخمسة. على كل حال عندما نواجه هذين التعبيرين، إحنا عادة الشيء الذي نأنس به بأن السنة هو الشيء المستحب والفريضة هو الشيء الواجب الوارد وجوبا، هكذا يتبادر إلى ذهننا. ولكن الظاهر من السنة والفريضة الواردين في هذا الحديث ليس هذا المعنى، وإنما المراد من السنة، نعم، ما وجد في الكتاب، ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهو فريضة، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو سنة، وما شرعه الله سبحانه وتعالى لا يقبل الخلل، بخلاف ما شرعه رسول الله يمكن أن يعالج الخلل فيه وأن يسمح فيه. لذا أنا ذاكر الروايات الآيات اللي وردت فيها هذه الخمسة، يقول مثلا بالنسبة إلى الطهور، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بالنسبة إلى القبلة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هاي كلها الفرائض واردة في القرآن. طبعا ديك الآية اللي موجودة في سورة العلق ما نقراها لأنه يجب عليكم السجود، بعد ذاك أوضح بالنسبة هذه بالنسبة إلى القبلة. الركوع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ونعم السجود قلت لك ذيك الآية اللي ما نقراها لأنه خوفا من وجوب السجود بعد أكثر وضوح، تراهم ركعا سجدا، نعم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذه لأنها وردت في الكتاب فهي فرائض. ممكن ممكن أن تقول بأنه أي حكم شرعه رسول الله؟ هل رسول الله والأئمة هم مشرعون أم مبلغون للأحكام؟ هذا بحث طويل، ولكن هناك من حيث الروايات، مع غض النظر عن البحث العلمي بالنسبة لها، هناك روايات كثيرة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة قد فوض الله إليهم أمر التشريع. نعم، أمر التشريع، فهم مشرعون. فإذا الحكم الوارد عن رسول الله هذا يعبر عنه بالسنة، لأنه أقل وطئا مما شرعه الله سبحانه وتعالى. لذا الخلل بالنسبة إلى ما شرعه رسول الله قابل للعلاج، يمكن أن يغض النظر عنه، ولكن بالنسبة إلى ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا الخلل ينقضه ولا يوجد علاج له. لذا يقول التكبير مو فرض، ما شفت ها بالنسبة إلى الصلاة، ها ما شفت. أنا أقرأ ما تيسر من القرآن، أنا كنت أدور عليها، تبين في صلاة الليل هي ذيك، مو في الصلاة الواجبة.
ما فيها فصل لربك وانحر،
فصل لربك وانحر مال صلاة العيد،
ما
فيها يعني صلاة مال صلاة العيد يوم الأضحى. على كل حال، لذا يقول توضيح إجمالي، يعني رجوع مرة ثانية إلى نفس الحديث. ورد في الرواية التعبير بالسنة والفريضة، ويراد من مصطلح السنة عادة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرعه، ومن مصطلح الفريضة ما شرعه الله سبحانه وتعالى وفرضه. وعلى هذا فالمعنى أن الركوع وبقية الخمسة واجبات فرضها الله سبحانه وتعالى، في حين أن بقية الأجزاء سنها وشرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأي خلل يقع فيما فرضه الله سبحانه وتعالى تبطل به الصلاة، هذا الخلل غير قابل للشنو؟ العفو. بينما الخلل الواقع فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبطل به الصلاة ولا يؤثر على صحة ما فرضه الله سبحانه وتعالى. لذا يقول في الرواية ولا تنقض السنة الفريضة. هذا وهناك باب خاص، وكأنه جواب عن إشكال مقدر بأنه هل رسول الله مشرع حتى بالنسبة إلى الأمور التي شرعها؟ يقول نعم، وهناك باب خاص قد عقده الشيخ الكليني في الكافي تحت عنوان باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة في أمر الدين، يدل على ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. زين، بعد الحديث عن مقدمات هذه الرواية، الآن نريد أن ندخل إلى صلب الموضوع. حسفت إشارة ولو، شوفوا بالنسبة إلى مناشئ الخلل بالنسبة إلى هذه الخمسة أو بالنسبة إلى غير الخمسة، الخلل الذي يضر والخلل الذي لا يضر، مناشئ الاحتمال فيها هي ثلاثة. مناشئ الخلل هي أحد ثلاثة: إما أن يكون المخل عامدا عالما، هذا أول. ثانيا أن يكون المخل ناسيا وساهيا. والثالث أن يكون جاهلا. أسمع غض النظر عن الجهل بالنسبة إلى الموضوع أو الجهل بالنسبة إلى الحكم والجاهل القاصر والجاهل المقصر، هذا كله يأتي. هذه الثلاثة هي توجب الخلل. فلذا يتبادر هذا السؤال، أول سؤال، بأن الإخلال بغير الخمسة حتى بالنسبة إلى العامد والعالم لا يوجب بطلان الصلاة ولا تجب عليه الإعادة، أم أن الخلل المعفو عنه الذي لا يوجب الإعادة خاص بالحالة الثانية وهي النسيان والسهو، والحالة الثالثة هذا صار قولي، أو نقول بأنه لا يشمل لا الأول العامد ولا الجاهل مطلقا، وأما الناسي نعم فيشمله لأنه القدر المتيقن، الناسي والساهي هو القدر المتيقن من العفو عن الإخلال وعدم وجوب الإعادة. هسه لماذا القدر المتيقن يأتي؟ أو نقول لا بأنه لا يشمل الأول ويشمل الثاني، ولكن بالنسبة إلى الجهل نفصل بالنسبة إلى القاصر وبالنسبة إلى المقصر. نعم، وممكن أن نعثر على قول بالنسبة إلى من يفرق بين الجهل بالموضوع والجهل بالحكم، ما أتصور، لأنه الجهل بالموضوع هو متفق عليه، يبقى الجهل بالنسبة إلى الحكم. نعم، على كل حال، فإذا القدر المتيقن الذي لا خلاف فيه إلا على ما ينسب للميرزا الشيرازي أنه غير شامل بالنسبة إلى العامد. حس لماذا؟ وذلك لدليلين كما يأتيان إن شاء الله نتكلم عنهما في الغد. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. حسنا.